السلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الرابع ليلة الخامس من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصف بين القدمين في الصلاة. فقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه، فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهار بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: أصف بين القدمين في الصلاة. مراده في هذه الترجمة هو أن المصلي عندما يقوم في الصلاة يقارب بين قدميه ويصفهما ويعتمد عليهما جميعا. لعل هذا هو المراد بالترجمة. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريقين: أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما لكان أفضل. والرواية الثانية: ولو راوح بينهما لكان أعجب إلي. والمراد بالمراوحة أنه يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة، عندما يعتمد على الثانية تستريح الأخرى، ثم بعد أن تستريح وتكون الأخرى قد اعتمد عليها يعتمد على الأخرى التي قد استراحت، ثم تحصل الراحة للرجل الأخرى. هذا هو مقصود المراوحة بين الرجلين. والحديث من هذين الطريقين فيه انقطاع، لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو مرسل، يعني فيه انقطاع. وعلى هذا فالحديث غير ثابت، يعني يكون أن المشروع هو المراوحة وأنه لا يجوز الصف القدمين، ليس هناك شيء يدل عليه، وإنما المشروع هو التقارب، يعني كل إنسان يقرب من جاره إلى جهة الإمام، يقرب من جاره إلى جهة الإمام، ويقرب يعني رجله إلى رجله، ويعني يكون منكبه بجوار منكبه، وليس هناك شيء يدل على مشروعية المراوحة ولا على صفهما جميعا وتلاصقهما، وكل إنسان المصلي يعتمد عليهما جميعا، وإنما يكون الأمر في ذلك واسع، وإنما المهم أن الإنسان يقرب من جاره إلى جهة الإمام، ولا يكون هناك فرجة، بل تتقارب الصفوف ويحصل التراص فيها، هذا هو الذي هذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث, رص الصفوف والتقارب بينها وكون كل واحد يقرب من جاره حتى لا يدع فرجة للشيطان. وإذا فالحديث من هاتين الطريقين غير ثابت لما فيه من الانقطاع بين أبي عبيدة بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود وأبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما هذان الاسنادان فالأول
عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس, عمرو بن علي الفلاس مشهور بهذه النسبة, وهو ناقد من النقاد وكلامه في الرجال كثير. عندما يأتي الإنسان للتراجم وينظر في كلام المعدلين والمجرحين يجد كلام الفلاس أو نسبة التجريح أو التعديل للفلاس كثيرة, وهو يأتي كثيرا بلفظ الفلاس عندما يأتي في التعديل والتجريح للرجال, وقال وثقه الفلاس أو ضعفه الفلاس, فهو مشهور بهذا, وهو لفظ مختصر يطلقونه كثيرا في التراجم عند ذكر توثيق الفلاس وتعديله للرجال, وهو عمرو بن علي, عمرو بن علي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن يحيى
وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت الذي كلامه في الرجال كثير ويأتي ذكره كثيرا, يقال القطان وثقه القطان ضعفه القطان, فهذا هو الذي يأتي ذكره به كثيرا في كتب الرجال عند ذكر التراجم, وهو الذي قال فيه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أن القطان يحيى بن سعيد القطان إذا اجتمع هو عبد الرحمن بن مهدي على تضعيف شخص وعلى جرحه فهو لا يكاد يندمل جرحه, يعني معناه أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في قولهما ولا يكادان يخطئان. وهذه الكلمة من الذهبي يعني تبين عظم شأن كلام هذين الرجلين, إذا اجتمع واتفق على تضعيف شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديث يحيى بن سعيد القطان مخرج في الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الثبت الحجة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا وصف عالي ولقب رفيع لم يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين مثل سفيان هذا, ومثل شعبة بن الحجاج, ومثل إسحاق بن راهوية, مثل البخاري والدارقطني وغير هؤلاء, وصفوا أو كل واحد منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وعندما يكون الثقات في القمة من الثقة والعدالة يميزون بين الشخصين بأن يعدوا أخطاء هذا وأخطأ هذا, أخطاء القليلة بالنسبة إلى الصواب الكثير جدا يعدون خطأ هذا وخطأ هذا. فإذا كان بالإحصاء أن أخطاء هذا أقل اعتبروه أعلى ممن زادت أخطاؤه ولو قليلا, ولو كانت الزيادة يسيرة بين هذا وهذا, يقدمون الشخص على الشخص بالتفاوت بينهما في قلة الخطأ, فمن قل خطأه أو عدت يعني أوهامه وأخطاؤه ووجدت يسيرة جدا في جانب الكثير مما رواه من الحديث قدموه على غيره وميزوه على غيره. وهذه الطريقة التي يميزون بها بين الثقات الأثبات عندما يقدمون بعضهم على بعض أو يحتاجون إلى أن يقدموا بعضهم على بعض يكون بعد الأغلاط القليلة. فمن كانت أغلاطه مثلا 5 واحد أغلاطه 10 صار الذي أغلاطه 5 هذا أرجح ومقدم على من بلغت أغلاطه 10 أو 7 أو هكذا. وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ميسرة
بن حبيب النهدي وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي تقريب موجود نعم طيب أيوه اللي بعده.
عن المنهال بن عمرو
الأسدي الكوفي وهو صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة والبخاري روى عنه أثرا في أول تفسير سورة فصلت عن ابن عباس طويل وكان من عادة البخاري أنه يأتي بالإسناد في الأول ويأتي بالمتن في الآخر، إلا أنه في هذا الإسناد عكس فجعل المتن أول والإسناد في الآخر وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الأثر أن صنيع البخاري هذا يشعر بأن الإسناد يعني يقل عن شرطه أو أنه لا يصل إلى شرطه، ولكنه من قبيل ما يحتج به وفي إسناده المنهال بن عمرو الأسدي هذا، وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي عبيدة
ابن عبد الله بن مسعود، وقيل ان اسمه كنيته انه لا اسم له غيرها، وقيل ان له اسم اخر غير الكنيه واختلف فيه على اقوال، لكن هو مشهور بالكنيه ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقه خرج حديثه واصحاب السنن الاربعه يروي عن ابيه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين، وهو رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وهو وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم عليهم وهم متأخرون وهم من صغار الصحابة وليس من الصغار، وقد عاشوا بعده زمنا وأدركهم من لم يلقى من مسعود، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء هم المشهورون بلقب العبادلة إذا قيل وقال به العبادلة من الصحابة، أي هؤلاء الأربعة وابن مسعود ليس منهم، وبعض العلماء عد ابن مسعود منهم وأسقط واحدا من الأربعة، ولكن ليس هذا هو الصحيح، بل الصحيح المشهور هو أن العبادلة الأربعة هم هؤلاء من صغر الصحابة والذين في زمن متقارب والذين عاشوا بعد ابن مسعود زمنا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وروى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود خرجه أصحاب الكتب الستة هذا هو الطريق الأول. والإسناد كما عرفنا فيه أبو عبيدة عن أبيه وروايته عن أبيه منقطعة لم يسمع من أبيه، فهو من قبيل المرسل لكن هذا الإرسال ليس هو المرسل المشهور في عرف المحدثين، لأن المشهور في عرف المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المشهور، وعند الفقهاء المرسل هو الذي فيه انقطاع رواية الراوي عمن لم يلقى، فهذا من قبيل المرسل لكن ليس بالاصطلاح المشهور عند المحدثين، لأن الاصطلاح المشهور المحدثين خاص بقول الصحابي بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما الانقطاع بين شخص وشخص يعني لم يلقه، وكونه يروي عما لم يلقه يقال روايته مرسلة، أرسل عن فلان أي روى عنه روى عنه وهو لم يسمع منه أو لم يلقه. وعلى هذا في الإسناد ضعيف، يعني ليس بثابت بما فيه من الانقطاع. وأما الإسناد الثاني يقول
أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وكنيته أبو مسعود. وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية الاسم به، وأن فائدة ذلك دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بالكنية مع أنه مشهور بالنسب. إسماعيل بن مسعود لو جاء إسماعيل أبو مسعود فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود يظن أن أبو مصحف عن ابن، ولكنه صواب إن جاء إسماعيل أبو مسعود أو جاء إسماعيل بن مسعود الكل صواب، لأن أباه أبو مسعود لأن أباه مسعود وكنيته أبو مسعود.
قال حدثنا خالد،
قال حدثنا خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت إمام في الجرح والتعديل، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما مثل ما حصل بالنسبة لسفيان الثوري، قد أشرت إليه آنفا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرني ميسرة بن حبيب،
أيوه عن أبي عبيدة،
قال سمعت المنهال بن عمرو،
ثم بعد ذلك يتفق الإسنادان، ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن أبيه. و العلة التي في الإسناد الأول في هذا الإسناد لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وروايته عن أبيه مرسلة فهو منقطع، فلا يثبت الحديث من هذين الطريقين. وقول الصحابي من السنة كذا أو خالف السنة يريدون بذلك السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أو تلك السنة يقصد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأل فيها للعهد الذهني، يعني ليس المراد بها سنة أخرى، يعني سنة التابعين أو الصحابة، يعني التي الأقوال التي قيلت عنهم، وإنما المقصود بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابي لو قال من السنة كذا فلا يكون مثل قول الصحابي من السنة كذا، لأنه يحتمل أن يكون يعني أنه عن الصحابة، وأن هذا مما هو معروف عن بعض الصحابة.
سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له شفتة إذا افتتح الصلاة.
كان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له شفتة إذا افتتح الصلاة.
ثم أورد النسائي السكوت بين
سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة.
سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة يعني بعد التكبير، بعد يكون يفتتح الصلاة بالتكبير يسكت، يعني وذلك في الصلاة الجهرية كما هو معلوم، لأنها هي التي يتبين بها السكوت، بخلاف السرية فإنها كلها سكوت. لكن هذا في الجهرية، يعني إذا كبر سكت ثم أتى بالفاتحة. فهذه سكتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا افتتح الصلاة يعني يسكت، يعني هذا السكوت فيه ذكر الذي هو دعاء الاستفتاح، كما جاء في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. وهذا مختصر من الحديث الذي بعده، يعني الحديث الذي بعده سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا السكوت الذي بين التكبير والقراءة، فبين له الدعاء الذي هو دعاء الاستفتاح، أو نوعا من أنواع أدعية الاستفتاح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السكوت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة للإتيان بدعاء الاستفتاح، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يدخل الإمام في الصلاة ويكبر يسكت، يعني وقتا يقرأ فيه دعاء الاستفتاح بينه وبين نفسه سرا، ثم بعد ذلك يأتي بالقراءة، فيبدأ بقراءة الفاتحة ثم بالسورة. والحديث هنا أورده المصنف من أجل السكوت بعد التكبير، وهذا هو مقصوده من إيراد هذه القطعة من الحديث التي هي ما يدل على السكوت، مع أنه جاء عن أبي هريرة مطولا وفيه ذكر دعاء الاستفتاح. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمود بن غيلان،
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة.
حدثنا وكيع،
حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان،
حدثنا سفيان وهو بن سعيد، وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الذي تقدم ذكره قريبا، وهو هنا مهمل لم ينسب، وفي طبقة سفيان بن عيينة، وهما في زمن واحد ويشتركان في التلاميذ والشيوخ كثيرا. ولهذا يقال في بعض التراجم يقال في من دونهما روى عن السفيانين، وفي من فوقهما روى عنه السفيانان، والمراد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فهما في زمن واحد، إلا أن الثوري كوفي وابن عيينة مكي. والطريقة المتبعة عند العلماء في معرفة تمييز المهمل إما بالرجوع إلى الأسانيد إذا كانت الأسانيد متعددة، وبذلك قد ينسب هذا المهمل في بعضها فيتضح المقصود، لأنه جاء في إسناد نفس الحديث إلا أنه عند مخرج آخر خرجه وجاء مسمى منسوب، إذا عرف المهمل بهذه الطريقة. الطريقة الثانية أن يعرف هل هذا الراوي الذي هو محمود بن غيلان أو الشخص الذي فوقه الذي الذي روى عنه سفيان، وهو من
عمار بن القعقاع،
وهو لا وهو
الوكيع،
وهو لا اللي هو وكيع مو محمود بن غيلان، وكيع يعني روى عن سفيان، وسفيان روى عن
عمار بن القعقاع،
عن عمار بن القعقاع، يعني ينظر في التلاميذ والشيوخ يعني هل روى عنه الاثنان معا أو روى عنه أحدهما. إذا روي إذا وجد يعني مثلا في مثل تهذيب الكمال أن ما روى له إلا أحدهما، عرف بأن الثاني بأن هذا هو الذي روى عنه، لأنه سمي ولم يسمى الآخر، ما ذكر في الشيوخ ولا في التلاميذ مثلا. والطريقة الثالثة أو إن اشترك في الشيوخ والتلاميذ بأن يكون التلاميذ اللي دونه روى عن الاثنين، وهما روى عن من فوقهما. عند ذلك ينظر إلى كثرة الملازمة وكثرة الاتصال وكونه من بلده، فهذه ترجح أحد الشخصين على الآخر، هذا إذا اتفق في الشيخ والتلاميذ. وهنا وكيع بن الجراح كوفي، وسفيان الثوري كوفي، ووكيع معروف بالإكثار عن الثوري والإقلال عن ابن عيينة. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه يحمل على أنه الثوري لأن وكيع معروفا بكثرة الرواية عنه، وليس ابن عيينة لأنه مقل من الرواية عنه عندما يأتي مهملا، عندما يأتي مهملا والراوي وكيع يحمل على أنه الثوري لأن وكيعا مكثر من الرواية عن الثوري مقل من الرواية عن ابن عيينة، فيحمل على من كان أكثر، من يكون أكثر عنه رواية، من يكون أكثر رواية عنه. ووكيع خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وسفيان الثوري كما ذكرت تقدم ذكره قريبا، وأنه ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن القعقاع.
عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، جده جرير ابن عبد الله البجلي، أبو زرعة ابن عبد الله، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، فجرير ابن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جد أبي زرعة هذا. وأبو زرعة هذا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو زرعة، واختلف في اسمه على أقوال، لكن شهرته إنما هي بكنيته أبي زرعة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو زرعة كما ذكرت سابقا تطلق، أو هذه الكنية اشتهر بها جماعة، لكن إذا جاء في عصر التابعين يعني ممن يروي عن الصحابة فالمراد به هذا ابن عمرو بن جرير، لأنه يروي عن الصحابة. وإذا جاء في القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري، فهو أبو زرعة الرازي الذي روى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا، روى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا، وهو عبيد الله بن عبد الكريم. وفيه أبو زرعة الدمشقي وهو بعده بقليل، وهناك أبو زرعة العراقي وهو متأخر في القرن التاسع، يعني ابن العراقي، ابن عبد الرحيم العراقي اللي هو صاحب الألفية، ابنه مشهور بكنية أبو زرعة. فأبو زرعة تطلق أو كنية اشتهر بها عدد، لكن بمعرفة أزمانهم يعني يعرف كل واحد ولا يلتبس. وأبو زرعة متقدم هذا لأنه في زمن التابعين، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق.
باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
ثم ورد النسائي ترجمة نفسه.
باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة.
نعم باب الدعاء
بين التكبيرة والقراءة.
بين التكبيرة والقراءة، التكبيرة اللي تكبيرة الإحرام، والقراءة التي هي قراءة الفاتحة. يعني ما هو الدعاء الذي يدعى به بين التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة؟ أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد تكبير هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني، اللهم اغسلني، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عند في الاستفتاح عندما يأتي بتكبيرة الإحرام، وقبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة يدعو بهذا الدعاء الذي أخبر الذي سأله عنه أبو هريرة وأجابه صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله. وهذا يدل على مشروعية هذا الذكر أو مشروعية هذا الدعاء، لأن هناك بعض أدعية الاستفتاح ذكر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك على جدك ولا إله غيره، هذا ذكر وثناء الله عز وجل. وفي أدعية الاستفتاح ما هو دعاء مثل هذا الحديث الذي معنا، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعد بين شيك ومارد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا دعاء، والحديث يدل على مشروعية أو على استحباب الاتيان بهذا الدعاء وكذلك بغيره من الأدعية، لكن لا تجمع كلها في موضع واحد، وإنما يؤتى بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به لكن لا يجمع بينها، وإنما يؤتى بهذا في بعض الأحيان وبهذا في بعض الأحيان. ثم أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية، لأن أبا هريرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء أو ماذا يقوله في هذا السكوت، ماذا يقول في هذا السكوت، فأجابه بما أجاب بذكر هذا الدعاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وتلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤالهم إياه عن ما يحتاجون إلى سؤاله عنه وتحملهم ذلك عنه وتأديتهم إياه، تأديتهم ذلك الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وقوله بأبي أنت وأمي هذا ليس قسما وإنما هو فداء، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، فداءك أبي وأمي هذا هو المقصود به، وليس من قبيل القسم وإنما هو من قبيل التفدية، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. وهذه عبارة كانوا يستعملونها ولو كان الأب والأم قد توفيا فإنها مستعملة عندهم وجارية على ألسنتهم في التفدية، ولو كان هؤلاء الذين سيفدي بهم قد ماتوا، إلا أنه يدل على عظم شأن الذي يفديه ويعظمه. فقول أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله. والحديث سبق أن مر هذا الحديث في أبواب الوضوء، وجاء هنا من أجل دعاء الاستفتاح. نعم.
أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر، هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم ومن؟
أخبرنا جرير؟
لا عمرو بن هذا علي بن حجر.
علي بن حجر
ما ادري هو مع النسائي واحد من أصحاب السنن الترمذي. نعم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أنا يعني غلط في محمود بن غيلان الذي مر. محمود بن غيلان ذكرته؟ محمود بن غيلان مرة وقلت أنه خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهذا غلط. هذا هو علي بن حجر. أما ذاك خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. محمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأما علي بن حجر فهو الذي خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يعني يضاف إلى من خرج لعلي بن حجر ابن ماجة، يعني يكون لعلي يعني يضاف هناك ابن ماجة. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، يعني يضاف إلى 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 محمود بن غيلان، يضاف إلى محمود بن غيلان ابن ماجة. وأما علي بن حجر فالأربعة اللي هم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال أخبرنا جرير.
يقول أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن القعقاع.
عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة.
عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وهم رجال الإسناد المتقدم، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا التي جاء المتن فيه مختصرا وهنا مطول.
نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهديني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت.
ثم ورد النسائي نوعا آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، يعني نوع آخر من أنواع الاستفتاح، وهنا دعاء أيضا مثل الذي قبله لأن فيه طلب ورجاء فهو دعاء، والذي قبله دعاء. وسيأتي ما هو ذكر وثناء على الله عز وجل. وهذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ايش جابر؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي.
كان عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة كبر، يعني إذا أراد أن يستفتح الصلاة كبر، لأن افتتاح الصلاة بالتكبير، فالدخول بالصلاة هو بالتكبير، وقبل التكبير الإنسان ليس في صلاة. وإذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام دخل فيها أي الصلاة، ولهذا يقال تحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير. فإذا استفتح إذا أراد أن يستفتح الصلاة كبر، يعني يستفتحها بالتكبير فهو بدايتها. ثم قال ايش أوله؟
إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني
لأحسن
الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. فهو ففيه ثناء وفيه دعاء، في أوله ثناء وفي آخره دعاء. وقال نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة تغليبا لما جاء في آخره من الدعاء لسؤال أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ثم طلب الوقاية من سيء الأعمال، فهو ذكر ودعاء، وهو نوع من أنواع الاستفتاح التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد،
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد الحمصي، وإيش قال فيه؟
صدوق
خرج له وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا شريح ابن يزيد الحضرمي،
قال حدثنا شريح ابن يزيد الحضرمي، و ذكر في ترجمته أنه وثقه ابن حبان، ذكر في ترجمته أنه وثقه ابن حبان.
أيوه. شريح؟
نعم. في التقريب ما ذكر شيء. ما أدري. نعم. فين؟ أي تقريب؟ طبعا أي طبعا. المصرية ما فيها. شريح.
أبو حيوة.
نعم. هو أبو حيوة نعم. شريح بن يزيد. الحمصي. شكرا عنك. قطع؟ طبعا مصرية؟ حدث عبد الوهاب عبد الوهاب عبد عبد اللطيف لا 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 ما ما هي لا 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 هذه في مصرية ولا شامية؟
شريح من يزيد الحضرمي الحمصي؟
نعم.
شريح من يزيد الحضرمي الحمصي؟
من هو؟ يصير نعم يصير حمصي لأنه يعني أصله حضرمي وبعدين يكون حمصي. بس نادي هل قال حمصي؟
نعم.
قال عن حمصي؟ نعم المؤذن. نعم. وقال ثقة؟ إذا الطبعة المصرية ليس فيها درجته، ليس فيها الحكم عليه بشيء، خالية من الحكم عليه بشيء، لكن في ترجمته في تهذيب التهذيب نقل توثيقه عن ابن حبان.
قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة،
أخبرني شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
أخبرني محمد بن المنكدر،
أخبرني محمد بن المنكدر المدني وثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم السيوطي بالألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شريح روى له
شريح روى له أبو داود النسائي. نعم أبو داود النسائي.
بسم الله. تقول السائلة، تقول السائلة أنا شابة أبلغ من العمر،
هنا في نساء
أنا شابة أبلغ من العمر 34 سنة، كل ما جاءني خطيب لا يقع النصيب، وبدأت أشك أن أكون مسحورة، خصوصا وأن بعض الخطاب يوافقون ويتم كل شيء ثم يغيرون رأيهم بدون أي سبب يذكر، فهل لي أن أذهب إلى بعض المشايخ أنا ومحرمي حتى يقرأ عليها لعل الله أن يشفيني؟
لا بأس، مسألة القراءة أن تذهب لأحد يقرأ عليها قرآن ويرقيها برقية مشروعة لا بأس، لأن من أصيب بمرض أو من حصل له يعني شيء يعني يكره له أن يرقي نفسه وله أن يرقيه غيره، لكن بالرقة المشروعة. المشايخ اللي هم يعني أهل دين ما هم مشعوذين ودجالين، أما كون يعني يذهب إلى سحرة أو يذهب إلى يعني من يرقي رقى غير مشروعة ليست من القرآن ولا من أدعية المباحة فهذا لا يجوز. أما الرقية إنها مشروعة وسائغة، يعني إذا كانت من أحد مأمون لا يعني يتهم بسوء
يوجد رئيسي في عملي، يوجد رئيس في عملي شيعي ولكنه لا يدعو إلى التشيع، والآن فصل من العمل لتقاعده لكبره، فهل لنا زملائه في العمل أن نعمل له وليمة وداع ونحن أهل سنة؟
أبد لا تعملوا له وليمة.
أنا من سكان جدة وأتيت إلى المدينة لزيارة بعض الأقارب لمدة أسبوع، ولكن زوجتي تريد أن تصلي كل الفروض في المسجد النبوي، وأنا أقول لها يكفيك فرض في اليوم، فمن منا المصيب؟
على كل، إذا أرادت أن تأتي لا تمنع، ما إذا كانت تأتي على هيئة ليست فيها محذور لا تمنع من الإتيان للمسجد، إذا طلبت أن تأتي تأتي، يعني في حيث لا محذورة في مجيئها. أما إذا كان لا يوافق على مجيئها لأمر محذور، كونها يعني تخرج بحالة ما هي طيبة، فيمنعها من استعمال الطيب مطلقة، ما هو بس في حال ذهاب المساجد، بل في حال خروج مطلقة، يعني حتى لا تفتن الناس. لكن لا تمنع النساء إذا أرادت المساجد كما مرت بنا الأحاديث في ذلك، لا تمنع إماء الله مساجد الله.
على حد يقولهم يعني من صلى في مسجد 40 صلاة،
الحديث مو ثابت، من صلى في مسجد 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وكذا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 ليلة 8 من شهر جماد الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي المجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر والدعاء بعد افتتاح الصلاة. سبق
بين التكبير والقراءة
نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، بين التكبير للدخول في الصلاة الذي هو الإحرام، والقراءة التي هي قراءة الفاتحة. وقد سبق أن مر في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي، ماذا تقول يعني بين التكبير والقراءة؟ فقال: أقول كذا. وهذا نوع آخر من أنواع، وقد مر أيضا بعد حديث أبي هريرة نوع آخر من أنواع الذكر أو من أنواع الدعاء. وهنا قال نوع آخر من أنواع الذكر والدعاء, قال الذكر والدعاء جمع بينهما لأن هذا الاستفتاح أو هذا الدعاء والذكر مشتمل على ذكر ودعاء, ليس ذكرا فقط وليس دعاء فقط, وإنما هو جامع بين الذكر والدعاء. فأوله ثناء على الله عز وجل, وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, كل هذا ذكر لله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك الدعاء, وهو سؤال الله عز وجل بأن يهديه بأن يهديه لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو, وأن يصرف عنه سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو, وأن يغفر له الذنوب لا يغفر الذنوب إلا هو. فهذا كله دعاء لأن فيه ذكر ثناء على الله ودعاء الذي هو طلب من الله, ذكر هو ثناء على الله ودعاء هو طلب من الله وسؤال من الله عز وجل. تقرأ الأولى.
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
يعني إذا استفتح, يعني إذا أراد أن يستفتح, لأن التكبير هو الاستفتاح, هو البداية, هو التحريم. يعني إذا استفتح يعني أنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر, لأن تكبيرها تحريمها التكبير. وقبل أن يقول الإنسان الله أكبر له أن يفعل ما شاء مما كان يفعله قبل الدخول في الصلاة, فإذا قال الله أكبر دخل في الصلاة, فحرم عليه بعدها ما كان حلالا عليه قبلها, ما كان حلالا عليه قبلها مما لا يجوز في الصلاة من الكلام والأكل والشرب وغير ذلك من الأمور, والذهاب والالتفات وغير ذلك من التصرفات التي لا تسوء. نعم. استفتح الصلاة كبر
ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين, هو اتجه إلى الله عز وجل وأقبل على الله وصار أو دخل في صلاة يناجي فيها الله, ولهذا فقد وجه وجهه إليه وأقبل بقلبه وكليته إليه, يسأله ويرجوه ويعبده ويثني عليه بما هو أهل سبحانه وتعالى. ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي, الصلاة التي هي هذه الصلوات الركوع والسجود, ونسكي الذبح, الذبح هو لله عز وجل, الصلاة لله والذبح لله, وجميع أنواع العبادة لله عز وجل. ثم أتى بعد ذلك بما هو عام يشمل الدنيا والآخرة والحياة والممات. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, كل شيء له وكل شيء بيده وكل شيء في تصرفه, هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, هو الخالق وحده لا شريك له, وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله فلا معبود بحق سواه.
قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت, أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي.
وهذا من التوسل بأسماء الله عز وجل, وأن الإنسان يجعل بين يدي دعائه ثناء على الله عز وجل. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي, أو يثني على الله عز وجل وأنه هو الملك الذي بيده ملكوت كل شيء المالك لكل شيء, و ثم أيضا هو كما أنه هو الملك المتفرد بالملك فهو المتفرد بالعبادة, والمستحق للعبادة، ففي ذلك ثناء على الله عز وجل بأفعاله وبأسمائه وبربوبيته وملكه، وكذلك أيضا اعتراف بأنه هو الإله الحق الذي لا تصلح العبودية إلا له سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وغيره مخلوق، والعبادة لا تكون إلا للخالق لا تكون للمخلوق، لأن هذا الذي يتعبد مخلوق، فالمخلوق لا يعبد مخلوقا ولا يتعبد إلى مخلوق، وإنما يعبد الخالق. والله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق الخالق، ولا يجوز أن يصرف شيئا ولا يجوز أن يصرف المخلوق منها شيئا للمخلوق، بل هي كلها للخالق وحده لا شريك له. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي
أنا عبدك، ظلمت نفسي
أنا عبدك، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك، ظلمت نفسي، باعتراف بالذل والخضوع والعبودية لله عز وجل. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي هو كونه عبد لله، وهذا من أخص أوصافه أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا عندما يأتي ذكر الأمور العظام يذكر بلفظ العبد، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فيأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، عبوديته لله عز وجل، وأنه عبد لله في المقامات العالية والمقامات الشريفة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا يعجبه ذلك ويحب أن يوصف بأنه عبد الله، ولهذا قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد عبد لله فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يثنى عليه وأن يذكر بأنه عبد لله ولرسوله، عبد لله ورسوله، أنه عبد لله ورسول له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فوصف العبودية والرسالة هذه من أخص أوصافه، وكان يحب أن يذكر بهذين الوصفين، ولهذا قال فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ما دام أنه عبد لله فالعباد يعبدون الله ولا يعبدون، وهو رسول الله فلا يكذب بل يطاع ويتبع ويصدق في كل ما جاء به عن الله عن الله سبحانه وتعالى. وأنا عبدك ظلمت نفسي
واعترفت بالذنب، نعم
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يعني هذا كله تذلل وخضوع لله عز وجل، أولا ثناء على الله عز وجل بأنه الملك وأنه الذي لا إله إلا هو، ثم اعتراف بذله وخضوعه وعبودية لله بقوله أنا عبدك، ثم قال بعد ذلك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ثم بعد ذلك دخل في المطلوب الذي مهد له بهذا التمهيد وهو السؤال والطلب من الله عز وجل، فقال فاغفر لي، أيوه
فاغفر لي الذنوب جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت،
فاغفر لي الذنوب جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، أيوه
واهدني لأحسن الأخلاق لا
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهو سؤال من الله عز وجل أن يهدي لأحسن الأخلاق وأن يقي سيء الأخلاق وأن يصرف عنه سيء الأخلاق، ومع طلبه يثني على الله عز وجل، طلب أولا وثناء بعد ذلك، فإن قوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها، اهدني لأحسن الأخلاق وهذا دعاء، لا يهدي لأحسنها إلا أن ثناء على الله عز وجل، واصرف عني سيئها هذا دعاء، لا يصرف عني سيئها إلا أنت ثناء على الله عز وجل.
لبيك وسعديك والخير كله
لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك وسعديك والخير بيديك، يعني أنك دعوتني وأمرتني بأن أصلي لك، وها أنا أتوجه أوجه وجهي إليك وأتجه إليك وأصلي لك وأستجيب وأجيب وأستجيب لأمرك وأخضع لأمرك، والخير بيديك، كل خير فهو من الله عز وجل، ما بالناس من نعمة إلا هو منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالخير كله من الله. ثم قال والشر ليس إليك. من المعلوم أن عقيدة السنة والجماعة أن كل ما يقع في الكون والوجود فهو بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده، لا يكون في الكون شيء بغير إرادته ومشيئته وبغير خلقه وتكوينه سبحانه وتعالى. الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وكل ما يقع في الكون فهو خلق الله وهو إيجاد الله، ولا يقع إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وقوله والشر ليس إليك ليس معنى ذلك أن الله تعالى ليس خالق الشر، بل هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وكل شيء فهو خلقه، وكل مخلوق فهو خلقه، وليس هناك إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى هو الخالق وغيره المخلوق، والمخلوق منهما هو خير ومنهما هو شر، وكل ذلك خلق الله عز وجل وإيجاده. لكن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا يترتب عليه فائدة ولا يترتب عليه مصلحة، ويكون شرا من جميع الوجوه بحيث لا يكون فيه خير أصلا ولا يؤدي إلى خير ولا يفضي إلى خير. الله تعالى لا يخلق خلقا يكون كذلك، ولكنه يخلق كل شيء لحكمة وبحكمة سبحانه وتعالى. فخلقه الشر لحكمة وإيجاده الشر لحكمة، وهذه الحكمة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر، لكنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه ولا يترتب عليه خير بوجه من الوجوه. ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لما شرعه الله وأوجده وجعله من أحب الأعمال وخير الأعمال هو لا يكون إلا بوجود الخير والشر وبوجود الأخيار والأشرار. ولو جعل الله الناس أمة واحدة ولو جعل الله الناس كلهم على الهدى ما حصلت يعني مقتضى هذه الحكمة التي هي تميز أولياء الله من أعداء الله. والله عز وجل يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله عز وجل قدر وقضى أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهؤلاء الذين هم فريق السعير والذين هم أهل السعير الله تعالى يبتلي بهم أولياءه ليجاهدوا في سبيله وليدعوا إلى الله عز وجل الناس إلى الحق والهدى، كما قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو كل أحد، كل المدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإذا فالحديث لا يدل على أن الشر لا يضاف إلى الله خلقا وإيجادا وأن الشر له خالق غير الله، أبدا، كل شيء هو خلق الله وإيجاده، لكن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا خير فيه في وجه الوجوه ولا يترتب عليه خير ولا يترتب عليه مصلحة وفائدة لوجه من الوجوه. ثم أيضا مما يناسب هذا المعنى أن يقال إن الشر لا يضاف إليه استقلالا وانفرادا ولا يثنى على الله عز وجل بإضافة الشر إليه، لأن يقال يا خالق الشر أو يا خالق الحيات أو يا خالق العقارب أو ما إلى ذلك من الأمور الأشياء التي فيها شر لا تضاف إليه استقلالا، ولكنه تضاف إليه في عموم، مثل قوله من شر ما خلق من شر ما خلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأن كل شيء خلقه كل شيء خلقه وخلقه فيه خير وفيه شر، فالاستعادة من شر ما خلق، فلا يضاف الشر إلى الله عز وجل على سبيل الانفراد وأن يخاطب ويدعى بكونه خالق الشر، وإنما يدعى بأنه خالق الخلق وخالق السماوات والأرض، وكل ذلك الخير والشر يدخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى، لكن كونه يدعى به استقلالا وينادى به استقلالا لا يصلح ولا يناسب. ولهذا لما ذكر الله عز وجل عن الجن في سورة الجن ذكر الخير والشر، جاء ذكر الشر غير مضاف وغير منسوب إليه وبني للمجهول، وأما الخير فأضيف إلى الله عز وجل، وأن لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن لا ندري أشر أريد، مع أن الله تعالى هو الذي يريد الخير ويريد الشر، لكن هذا من الأدب بأن الشر لا يضاف إليه على سبيل الاستقلال، والخير يضاف إليه، وكل شيء يضاف إليه على سبيل الإجمال، وأن لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الخير قال ربهم أراد بهم ربهم، وعند الشر قال أريد ممن في الأرض، والذي أراد هو الله عز وجل، والذي أراد هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى قوله والشر ليس إليه. ولهذا لا حجة للمعتزلة القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى غير خالق الشر، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم والمعاصي هم التي يوجدونها، والله تعالى ليس خالقا لها. الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل شيء في الوجود فهو خلقه، ما يكون حركة ولا سكون ولا وجود ذرة ولا وجود خير وشر إلا وهو بمشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا هو معنى قوله والشر ليس إليك، يعني لا يضاف إليك استقلالا وانفرادا ولا يضاف إليك أنك تخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير وفائدة وليس تحته حكمة ومصلحة بوجه من الوجوه، بل كل ما تخلقه من خير وشر فهو لحكمة. والشر ليس إليك،
أنا بك وإليك،
أنا بك وإليك، أنا بك عائد بك ومعتصم بك وملتجئ إليك وصائر إليك وآيل إليك، فأنا بك وإليك.
تباركت وتعاليت،
تبارك وتعاليت، ثناء على الله عز وجل.
استغفرك وأتوب إليك،
استغفرك وأتوب إليك، يعني استغفار وتوبة.
أقول أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة محدث ناقد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الرحمن بن مهدي،
عن عبد الرحمن بن مهدي وهو كذلك محدث ناقد وثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة،
عبد العزيز بن أبي سلمة، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الناجشون، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني عمي الماجشون،
حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة، الماجشون هو أخو عبد الله، لأن ذاك عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وهذا الماجشون بن أبي سلمة، وما وقفت على ترجمته، ما أدري شو ترجمة،
وليس هو يعقوب بن أبي سلمة، الماجشون
التيمي،
هو يعقوب بن أبي سلمة،
يعقوب بن أبي سلمة،
أيه؟
وقالوا لقب الماجشون،
ما ذكر لقبه، لكن يعني روى عنه هذا وروى عنه فلان.
ما أدري أنا ما يعني اهتديت ما اهتديت إلى ترجمته، لكن لعلي أتمكن من ذلك وأنبه على ذلك.
عن عبد الرحمن
الأعرج، ولكنهم من أخرج له مسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم، وقد رواه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة. نعم. وحديثه
واللي بعده هو هذا الذي يعقوب. يعقوب أيضا أخرج صدوق أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي، قال يعني روى عن عمه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون صاحب تهذيب الكمال، يقول هكذا
تهذيب الكمال.
أيوه، روى عن عمه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون.
بس الماجشون هذه
ما أدري يعني
هل في وصف له ولا نسبة، يعني الماجشون عدد.
نعم.
يقال فلان الماجشون تأتي في آخر الأسماء. على كل نتحقق من ذلك ونذكره.
عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي رافع.
عن عبيد الله بن أبي رافع، أبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله هذا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وكان كاتب علي بن أبي طالب، وهو يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبي الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وذكر آخر قبله، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ.
ثم أورد النسائي بعد ذلك حديث
محمد بن مسلمة،
حديث محمد بن مسلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق بالذكر والدعاء، ويتعلق بالذكر والدعاء بعد التكبير، وكان هذا في صلاة التطوع، وهو قريب من الذي قبله، قريب من الذي قبله، يعني ما ورد فيه قريب مما ورد في الذي قبله. تعيده.
عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ.
وهذا في الحقيقة هو ثناء وذكر، وليس فيه دعاء، ليس فيه دعاء، وإنما هو ذكر فقط. ويعني اشتمل الحديث الذي قبله على يعني أكثر هذا الذكر، وليس فيه دعاء لأن ليس فيه طلب، وإنما كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم له.
أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي.
أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا ابن حمير.
قال حدثنا ابن حمير وهو محمد بن حمير، وهو
صدوق
خرج له
البخاري وابو داود في المراسل.
نعم، خرج صدوق محمد بن حمير صدوق خرج له البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه ايضا.
نعم، تهذيب الكمال نعم، وابن ماجه ايضا.
نعم، في تهذيب الكمال.
في تهذيب الكمال نعم، نص عليه.
اذا كان في تهذيب الكمال يعني معناه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
لكن نسخة التقريب المصرية ليس فيها ذكر ابن ماجه.
نعم.
وما دام أن المزي نص على ذلك في المراسيل فهو المعتمد في تهذيب الكمال.
قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة.
شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد المنكدر المدني وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
قال وذكر آخر.
قال وذكر آخر قبله يعني راوي آخر قبل محمد المنكدر. والذي ذكر هذا من هو الذي قبله؟
شعيب.
شعيب يعني أن شعيب ذكر آخر قبله يعني قبل محمد المنكدرين واحد ثاني يعني يروي عن اثنين محمد المنكدر وآخر قبله. والذي يقول وذكر هو من دون شعيب بن أبي حمزة. الذي قال وذكر هو من دونه وفاعل ذكر هو شعيب. فاعل ذكر ضمير مستتر يرجع إلى شعيب بن أبي حمزة. يعني قال من دون شعيب بن أبي حمزة وذكر شعيب آخر قبل محمد بن المنكدر. ومن المعلوم أن عدم ذكره وعدم تسميته لا تؤثر لأن الإسناد لا ينبني عليه وإنما هذا المذكور وهذا المثبت وهذا المظهر الذي هو محمد المنكدر هو الذي عليه المعول. وذاك سواء جاء أو لم يأتي وسواء ذكر أو لم يذكر يعني وجوده عدمه لا يؤثر وجهله لا يؤثر.
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج وقد مر ذكره.
عن محمد بن مسلمة.
عن محمد بن مسلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور. قال الحافظ أنه أكبر من يسمى محمد من اسمه محمد في الصحابة أكبر الذين سموا محمدا من الصحابة هو أكبرهم الذين سموا بمحمد كثير عدد ولكن أكبرهم هذا الذي هو محمد ابن مسلمة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة. وقال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي
سعيد. الحديث الذي قبل هذا ليس رجاء خاصة؟
لا
أو تابع لذلك؟
تابع لذلك. عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي نوع آخر من الذكر. وإنما قال والدعاء قال الذكر لأنه ذكر وليس فيه دعاء هو ثناء وليس فيه طلب وإنما كله تعظيم لله وثناء لله وثناء عليه سبحانه وتعالى. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك؟
نعم.
ولا إله غيرك. فهذا كله ذكر وثناء على الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. المراد بالجد هنا الجلال والعظمة. يعني تعالت عظمتك. تعالى جلالك. ليس هذا هو المراد بلفظ الجد هنا. ولفظ الجد يأتي لمعاني منها العظمة والجلال كما هنا وكما في قول الله عز وجل عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا. فهنا المراد به الجلال والعظمة في الآية والحديث. ويأتي مرادا به الحظ والنصيب. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد يراد به الحظ والنصيب، ويأتي ويراد به ضد الكسل والخمول، ويراد به اسم الأب الجد الذي هو أبو الأب أو آباء الأب كلهم أجداد. ويقول الشاعر الجد بالجد، يعني الحظ والنصيب بالجد والاجتهاد لا بالكسل والخمول. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل. فقوله الجد بالجد يعني الحظ والنصيب والفوائد تحصل بالجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل، يعني الحرمان يقابل الجد والكسل يقابل الجد. فإذا الجد يأتي بمعنى الجلال والعظمة كما في الحديث الذي معنا والآية في سورة الجن، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب، ومنه الحديث ولا ينفع ذا الجد مثل الجد، ومنه ويأتي مرادا به اسم أبي الأب الذي هو الجد.
أخبرني عبيد الله بن فضالة.
يقول أخبرني إبراهيم عبيد الله بن إبراهيم بن فضالة ابن فضالة بن إبراهيم. أخبرني عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم النسائي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده.
قال أخبرنا عبد الرزاق.
قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الصنعاني، ثقة حافظ مصنف وصاحب كتاب المصنف، وهو موسوعة كبيرة في الأحاديث والآثار، مشتمل على الآثار، يعني مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، هذه مضان الآثار عن السلف، مضان الآثار عن السلف وكلامهم من الصحابة ومن بعدهم، فهو مشتمل على الأحاديث والآثار كتابه المصنف. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الإمام أحمد، وهو الذي روى عنه الإمام مسلم، وكذلك البخاري رووا أحاديث صحيفة همام منبه، لأنه من طريق عبد الرزاق، لأن صحيفة همام منبه سره من طريق عبد الرزاق عن همام عن معمر عن همام.
قال حدثنا جعفر بن سليمان.
قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو صدوق
الضبعي. نعم صدوق زاهد.
وهو صدوق زاهد خرج حديثه
البخاري في الأدب ومسلم الأربعة.
خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. جعفر بن سليمان الضبعي البصري.
ما كتبت البصري، أبو سليمان الضبعي
البصري. نعم
نعم
الضبعي البصري، وهو صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. صدوق يخطئ في حديث ثوري وهذا
لا هذا
بس الصدوق بس
ايه.
نعم صدوق خرج حديثه
نعم
البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن الأربعة وكان يتشيع، وكذلك عبد الرزاق قال ان كان يتشيع، لكن سبق ان ذكرت ان تشيع عبد الرزاق هو من قبيل تفضيل علي على عثمان، وهذه كما ذكرت مسألة خلافية عند أهل السنة لا يبدع من قال بها، وقد قال بها جماعة منهم عبد الرزاق وعبد الرحمن بن أبي حاتم والأعمش وابن خزيمة وابن جرير الطبري.
قال عن علي بن علي.
عن علي بن علي.
نعم
ليش؟
اليشكري البصري لا بأس به.
البصري وهو لا بأس به خرج حديثه.
حديث
البخاري
الأدب والأربعة.
البخاري في الأدب
نعم
وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي المتوكل.
عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود علي بن داود أبي المتوكل الناجي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو بلفظه وهو مثله إلا أنه جاء من طريق أخرى.
وهذه طريقة شباب.
أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي.
حدثنا زيد بن الحباب.
حدثنا زيد بن الحباب وهو صدوق يخطي في حديث الثوري وحديثه
عند البخاري في جزء القراءة والباقي. البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة.
هذا هو.
نعم.
هذا زيد بن الحباب.
أيه.
إذن هو غيره. البخاري في جزء القراءة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
على حدثني جعفر بن سليمان عن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد.
عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وقد مر ذكره في السند الذي قبل هذا.
قال نوع آخر من الذكر بعد التكبير. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم قال إنه لم يقل بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة لنوع آخر من الذكر من الذكر
بعد التكبير.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل قد حفزه النفس يعني نفسه ثائر ويخرج ويسمع نفسه يخرج منه بشدة ثورانه فقال الله أكبر الحمد لله حمدا طيب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم قال تلك الكلمات فعرم القوم يعني سكتوا ولم يتكلموا بشيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما قال بأسا لأنهم أولا خشوا أن يكون أو خشي أن يكون يعني هذا الرجل خشي أن يكون أتى بأمر ينكر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بادر وقال إنه لم يقل بأسا يعني ما قال شيئا يذم عليه. فقال أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها كل
أيهم يرفعها
يبتدرونها أيهم يرفعها يعني أيهم يأخذها ويرفعها إلى الله عز وجل. فهذا نوع من الذكر وهو ذكر فقط وليس فيه دعاء ولهذا جعل الترجمة نوع آخر من الذكر ما قال والدعاء. أيوة.
أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن كنية أبو موسى ولقبه الزمن وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وحديثه كما قلت عندهم بل هو من شيوخهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو قرين محمد بن بشار بن دار الذي قال عنه ابن حجر عنهما ابن حجر وكان كفر سيدهان.
قال حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج بن منهال البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا حماد.
قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ثابت وقتادة وحميد.
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكذلك أيضا الحميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والثلاثة يروون عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد الشغول عبد الرحمن
نعم
محمد المثنى
أي نعم
عن حماد
حجاج وحماد
عن حجاج عن حماد
نعم الثابت
نعم
رباعي
الثلاثة في طبقة واحدة وكلهم شيوخ يروي عنهم حماد وهم يروون ثلاثتهم عن أنس يروون فهم في طبقة واحدة والإسناد خماسي يعتبر من حيث العدد من حيث الدرجات خماسي وهؤلاء لا يحسبون في طول الإسناد لأنهم في درجة واحدة لأن بعضهم يعني معطوف على بعض ليس كل واحد يروي عن الثاني حتى يكون الإسناد يعني كل واحد يروي عن الآخر فعند عد يعني عند ذكر الطبقات أو ذكر رجال كونه يعني من الرباعيات أو الخماسيات أو السداسيات يطلق خماسي لأن فيه ثلاثة في طبقة واحدة ثلاثة في طبقة واحدة ثابت وحميد وقتادة وهم من أهل البصرة ثم أيضا هؤلاء كلهم من أهل البصرة هؤلاء الرجال لأن محمد المثنى بصري والحجاج من أهل البصري وحماد بن سلمة بصري والثلاثة الذين هم في طبقة واحدة وهم ثابت وقتادة وحميد كلهم بصريون وأنس بن مالك بصري فهو مسلسل بالرواة البصريين وثلاثة منهم كما ذكرت في طبقة واحدة فهو من الخماسيات.
يقول البداء بفاتحة الكتاب
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيهم واحد مرة قال صديق يخطئ في حديث ثوري
هو هذا زيد بن حباب
زيد بن حباب؟
أيوة أنت ذكرت هذا
نعم أنا
ذكرت
نعم طيب
هذا السائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديه هل يديك هنا على حقيقتها؟
نعم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهي والخير كله بيديك هي من جنس بل يداه مبسوطتان وفيها اثبات اليدين لله عز وجل اثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى.
هذا السائل يقول كيف يزداد خشية العبد ربه ويشعر دائما انه في مراقبة حتى يبتعد عن المعاصي؟
تزداد الخشية بأمور منها تذكر الآخرة وتذكر الموت وتذكر أن كل ما يعمله الإنسان فإنه يجده أمامه إن خيرا فخير وإن شرا فشر.